أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين.
كان الكلام في تقسيم الدلالة إلى وضعية وعقلية وطبعية، وعرفنا أن العلاقة بين الدال وبين المدلول إن كانت ذاتية بأن كان بينهما رابطة العلية فالدلالة عقلية، وإن كانت العلاقة وضعية وحاصلة بسبب اقتضاء الطبع فهذه هي الدلالة الطبعية، وإلا فإذا كانت ناشئة من التواضع والاصطلاح، ناشئة من الوضع، مستندة إلى الوضع، فهي الدلالة الوضعية، وهي التي يكون الانتقال فيها من الدال إلى المدلول بسبب وجود وضع، سواء كان الوضع هو العلة التامة للانتقال كالانتقال من اللفظ إلى معناه الذي وضع له، أو كان الوضع جزء علة في المقام كالانتقال من اللفظ إلى معناه المجازي، لأن اللفظ يدل على المعنى الحقيقي بالوضع، ثم فيحصل انتقال من اللفظ إلى معناه الحقيقي، ثم يحصل انتقال من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي بسبب علاقة تشابه أو غير ذلك بينهما، فيحصل انتقال من اللفظ إلى المعنى المجازي، والوضع دخيل في هذا الانتقال. كيف كان؟ وقفنا في آخر البحث على مسألة ترتبط بالدلالة الطبعية، حيث قلنا إن الدلالة الطبعية قد تختلف وتتخلف، فقد ينوجد الدال ولا ينوجد المدلول، وقد ينوجد المدلول من غير الدال الذي يدل عليه. وفي الوقت ذاته فرقنا بين الدلالة وبين تداعي المعاني، بأن الدلالة قد أخذ فيها أن يكون الانتقال من أحد الشيئين إلى الآخر لعلاقة بلغت حد اللزوم، وأما تداعي المعاني فهو انتقال من معلوم من صورة إلى صورة أخرى لوجود علاقة بينهما لا تبلغ ولا تصل حد اللزوم. فلما أخذنا في قوام الدلالة أن يكون هناك تلازم ولزوم بين المنتقل منه والمنتقل إليه، فهذه الخصوصية سوف تسري إلى كل واحد من أنواع الدلالة بما في ذلك الدلالة الطبيعية، ولذلك يقال في المنطق مقوم العالي مقوم للسافل، كل ما يتقوم به الجنس العالي وهو أصل الدلالة سوف يتقوم به الأنواع الواقعة تحت ذلك الجنس، فالحيوان يتقوم بكونه جسما، والإنسان لا يكون إنسانا إلا إذا كان جسما كذلك. فإذا كان من شروط الدلالة أن تكون العلاقة المبررة للانتقال علاقة لزومية، فحتى في الدلالة الطبيعية يجب أن تكون العلاقة لزومية، ولكنها إذا كانت لزومية سوف لا يقع الاختلاف ولا التخلف، فكيف صح أن يقال حينئذ إن الدلالة الطبيعية هي التي تختلف وتتخلف؟ في مقام الجواب عن ذلك لابد أن نفرق بين أمرين، بين المصادق الخارجية وبين المفاهيم والصور الذهنية التي تؤخذ عن هذه المصادق. فعندما نقول مثلا إنه بين النار وبين الحرارة يوجد علاقة علة ومعلول، فنحن نريد أن علاقة العلية موجودة بين النار الخارجية والحرارة الخارجية، النار التي في الخارج هي التي توجد الحرارة، أما مفهوم النار فلا ينتج مفهوم الحرارة، تمام؟ نعم، يحصل انتقال من المفهوم إلى مفهوم آخر، لا أن أحد المفهومين هو الذي يوجد المفهوم الآخر. المفاهيم الذهنية كلها من الذي يوجدها؟ النفس العاقلة هي التي توجد المفاهيم، تمام؟ وإلا المفهوم لا ينتج مفهوما، نعم يوجب الانتقال إلى مفهوم. فعلاقة الضرورة واللزوم والعلية إنما هي بين مصداق النار ومصداق الحرارة. نعم الذهن عندما يعلم بهذه الملازمة بين الوجودين الخارجيين، فعندما يتعقل ويتصور أحدهما سوف يسوقه تصوره هذا إلى تصور الشيء الآخر. لا بمعنى أن هذا المفهوم الأول ينتج المفهوم الثاني، لا، المفهوم الأول إنما حصل في الذهن بسبب أنني نظرت إلى النار، والمفهوم الثاني إنما حصل في الذهن بسبب أنني أحسست بالحرارة. ثم يودع هذان المفهومان وين؟ في الخزانة، في الحافظة، حتى إذا ما التفتت النفس واستحضرت أحد المفهومين انتقلت منه إلى المفهوم الآخر، لأنها تنتجه وإنما تتوجه إليه، وهو موجود وين؟ مودع في خزانة الدماغ. إذا اتضح ذلك فالدلالة هي من أنشطة الذهن وليست من الأمور ومن العلاقات الكائنة والكامنة بين الوجودات الخارجية. الدلالة نشاط من أنشطة الذهن. إذن الدلالة علاقة قائمة بين الصور والمفاهيم وليست علاقة بين المصادق والوجودات الخارجية. نعم هذه العلاقة التي توجب الانتقال من مفهوم إلى مفهوم تحصل من اللزوم والارتباط الحاصل وين؟ بين الوجودات الخارجية. إذا اتضح ذلك فنقول إن الدلالة الطبيعية حقها أن تسمى بالدلالة الاقتضائية، والمراد من الدلالة الاقتضائية دلالة جزء العلة على معلولها. لا بد عرفتم أن المعلول عندما نقول إنه لا يتخلف عن علته فهو لا يتخلف عن علته التامة التي وجدت جميع أجزائها، وأما وجود بعض أجزاء العلة فهذا لا يكفي لوجود المعلول، مع أن بعض أجزاء العلة يقال له علة أيضا باعتبار أن المعلول متوقف على وجود علته التامة، والعلة التامة متوقفة على وجود كل جزء من أجزائه، فيتوقف المعلول على وجود كل جزء من أجزاء علته التامة. وحينئذ فالفرق بين العلة التامة والعلة الناقصة، العلة الناقصة يعني أجزاء العلة، كل جزء من أجزاء العلة يقال له علة ناقصة. الفرق التفت أن المعلول يتوقف على وجود علته التامة، وأنه كلما وجدت العلة التامة ينوجد المعلول، فهو متوقف عليها ولا يتخلف عنها. وأما المعلول بالقياس إلى علته الناقصة يعني إلى جزء العلة فهو موقوف على وجودها بلا فرق بينه وبين العلة التامة، فهو موقوف لأنه موقوف على العلة التامة والتامة موقوف على كل أجزائه، فالمعلول موقوف على كل جزء من أجزاء العلة التامة، فلا ينوجد من دون أن يكون ذلك الجزء موجودا، ولكنه يمكن أن يتخلف عنها أو لا؟ يمكن، كما لو وجد جزء العلة ولم ينوجد الجزء الآخر فلا تنوجد العلة التامة فلا ينوجد المعلول. فالعلة التامة والعلة الناقصة يشتركان في أن المعلول لا ينوجد من دون وجودهما، ويفترقان في أن العلة التامة وجودها كاف لوجود المعلول، ووجود العلة الناقصة ليس كافيا ما لم تنضم سائر أجزاء العلة إليها. إذا اتضح ذلك فكما أنه يوجد ترابط بين المعلول وعلته، كذلك يوجد بين علته التام، كذلك يوجد ترابط بين شو؟ بين المعلول وعلته الناقصة، يوجد علاقة حقيقية، يوجد رابطة علية بين المعلول وبين علته، لوضوح أن أحدهما يتوقف على الآخر. غاية ما في الأمر أنه في العلة الناقصة لا يكفي وجودها لوجود المعلول ما لم تنضم سائر الأجسام، ولكن تصدق عليتها للمعلول بمعنى توقف المعلول عليها. هذا الارتباط بين المعلول وبين جزء علته في الخارج يوجب علاقة لزومية في الذهن بين التصور المعلول وبين تصور جزء العلة، ويقال لجزء العلة إنه شو؟ مقتضٍ. جزء العلة يقال له المقتضي، تمام؟ طيب، فيقال إن المقتضي لجهة توقف المعلول عليه، فيوجد بينهما رابطة علية، وهذه الرابطة توجب ملازمة، ولكن ملازمة في الخارج أو في الذهن؟ لا يوجد ملازمة في الخارج، قد تنوجد العلة الناقصة ولا ينوجد المعلول، ولكنها توجد ملازمة وين؟ في الذهن، في أنك كلما تصورت المعلول يحصل عندك تصور علته الناقصة. وهذا هو المراد من الدلالة الطبعية، ولذلك وقال ما يقتضيه الطبع، نحن نقول الدلالة الاقتضائية. فإنه في كثير من الأحيان التفت، المعلول اللازم يعني قد يكون لازما أعم بالنسبة إلى ملزومه. الآن الحرارة لازم أعم بالنسبة إلى النار، لأنها قد تصدر من الشمس وقد تصدر من الاحتكاك، فهي لما كانت لازما أعام فربما تنوجد الحرارة من غير أن تنوجد معها النار، كما لو وجدت الحرارة ووجدت لها علة أخرى، فلا يوجد هذا الارتباط بينهما في الخارج، ولكن لعلاقة التوقف بينهما عندما يطلع الذهن على هذه العلاقة فيحصل عنده لزوم في الانتقال وين؟ في الذهن. يحصل هناك ملازمة بين المفهومين ذهنا، بحيث كلما استحضر أحدهما وجد نفسه مستحضرا للآخر، وإن كان هذا الارتباط بحيث يختلف ويتخلف في الخارج أو لا، يختلف ويتخلف في الخارج. ومن هنا فإن قولنا إن الدلالة الطبيعية هي من نوع الدلالة، نريد أنه هذه الدلالة لا تختلف ولا تتخلف وين؟ في الذهن، يعني الانتقال سوف يكون انتقالا دائميا مضطردا، لا يمكن أن يرد يوم، لا يمكن أن يمر علينا أحوال لا ننتقل فيها من هذه الصور إلى تلك إلى الصور. فيوجد لزوم بين المفهومين ذهنا بسبب هذه العلاقة بينهما خارجا، وهي علاقة المقتضي مع المعلول، ولكن يمكن أن يختلفا ويتخلفا، بمعنى يمكن أن ينفكا عن بعضهما البعض وين؟ في الخارج. وهذا بخلاف الدلالة العقلية، لأنه لا يمكن أن يكون هناك اختلاف وتخلف لا في الذهن ولا في الخارج، إذ الفرض أنه في الخارج يوجد بينهما ارتباط علي، بما أن كان أحدهما علة تامة للآخر، والمعلول لا يتخلف عن علته التامة في الخارج، تمام؟ وهذه العلاقة، هذا الارتباط اللزوم الذي لا يختلف ولا يتخلف، ينشأ عنه لزوم ذهني بين المفهومين، بأن يكون أحدهما كلما استحضرنا معه المفهوم الآخر. فالدلالة دائما يكون الانتقال فيها من مفهوم إلى آخر لوجود علاقة لزومية بين المفهومين. لزومية بين المفهومين، يعني بين الصورتين، يعني في الذهن. ثم هذه العلاقة اللزومية إما أن تنشأ من ملازمة بين شيئين في الخارج لا ينفك أحدهما عن الآخر، فهناك لزوم في الذهن وفي الخارج، وهذه الدلالة العقلية. وتارة لا يكون هذا اللزوم الذهني ناشئا من علاقة وارتباط بين شيئين، ولكن يمكن أن ينفك أحدهما عن الآخر، تمام؟ وذلك كجزء العلة بالنسبة إلى معلوله، أو كاللازم الأعم بالنسبة إلى ملزومه. فالمراد من أن الدلالة الطبيعية يمكن أن تختلف وتتخلف، وأنه يمكن أن ينوجد الخوف خارجا ولا تنوجد معه صفرة الواجه، يمكن أن تنوجد صفرة الواجه ثم لا يكون هناك خوف خارجا، أما في الذهن كلما تصورنا الخوف فنتصور معه، أو كلما تصورنا صفرة الوجه نتصور معه الخوف، فاللزوم ثابت دائم ولكن في الذهن، وهذا هو المراد. ولذلك لا ينبغي أن نفرق بين الدلالة الطبيعية والدلالة العقلية على هذا الأساس، وهو الاختلاف والتخلف وعدمه، لأن هذا ناظر إلى الوجودات الخارجية، وكلامنا إنما هو في الانتقالات الذهنية. على كل حال هذا القدر كاف في المقام.
هو سؤال بسيط.
تفضل.
مثلا نقول أن الدلالة هي من المفاهيم النسبية المتطورة من طرفين أو هي نون نسبية.
نعم هي، التفت، هي الدلالة إنما يكون هناك دلالة عندما ينوج الطرفان الدال والمدلول، فمع انتفاء أحدهما لو سوف لا يكون هناك دلالة، فيقال هي من المفاهيم الإضافية أو من المفاهيم النسبية. المفاهيم النسبية هي المعاني التي تتوقف في تصورها وفي تعقلها على تعقل طرفين، وبطبيعة الحال سوف يتوقف في وجودها على وجود ذلك أو هذين الطرفين. بس عم تساعدني. جيد. تمام. إذن الدلالة إما لفظية وإما غير لفظية، وهذا تقسيم للدلالة باعتبار الدال، وإما طبعية أو وضعية أو عقلية، وهذا تقسيم للدلالة باعتبار طبيعة العلاقة بين الدال والمدلول. فيحصل طبعا، وكلما اختلف أساس القسم اختلف وتعدد التقسيم، فعندنا تقسيمان يحصل من ضرب ناتج الاثنين بالثلاثة ستة أقسام، لأن الدلالة اللفظية حينئذ إما لفظية عقلية أو لفظية طبيعية أو لفظية وضعية، والدلالة غير اللفظية إما عقلية أو طبيعية أو وضعية كذلك. المطلب الثاني في المقام هو أن انقسام الدلالة إلى طبيعية ووضعية وعقلية هل هو تقسيم عقلي قائم على الترديد بين النفي والإثبات، أو أنه تقسيم استقرائي؟ وإن كانت أنواع الدلالة منحصرة فيها ما عندي مشكلة، هل يمنع العقل من وجود نحو رابع من أنحاء الدلالة أو لا يمنع؟ الجواب لا يمنع، ولكن عادة المناطق لأنهم يعني مؤسسين على، لأنهم مؤسسون على الطريقة الأرسطية دائما يسعون إلى القضايا الكلية اليقينية الأرسطية، يعني اليقين المزدوج، هذه الدلالة تكون على ثلاثة أنحاء ولا يكون هناك نحو رابع. نجد أن المناطق سلكوا في تقسيم الدلالة إلى هذه الثلاثة مسلكا يوحي بأن الدلالة منحصرة في هذه الأنواع الثلاثة ولا يكون هناك نوع رابع، ولذلك نجدهم سلكوا طريق الترديد بين النفي والإثبات، فقالوا الدلالة لا يخلو إما أن تكون العلاقة فيها بين الدال والمدلول طبعية أو لا، والنقيضان لا يشتمل ولا يرتفع، المهم هو عدم الارتفاع. ثم لا، يعني التي لا يكون، لا تكون العلاقة فيها بين الطرفين طبعية لا يخلو، إما أن تكون عقلية أو لا، هي وضعية بتهدم لهم الهرم لبدونية أو لا، تمام. وهذه قسمة أيضا قائمة على الترديد بين الشيء وبين نقيضه. طيب وهذا الطرف قالوا أما الطرف الأخير لا، يعني ما لا تكون العلاقة فيه طبيعية ولا عقلية، قالوا فهذه هي الدلالة الوضعية.
بس هو بلش بالعقلية، ما بعرف إذا ترديد بين النفي والإثبات
هو بهذه الطريقة،
بس بالكتاب قلب الآية بلش بالوضعية.
لا يهم بأي شيء بدأ، هلا شوف الإشكال وين. فهو المهم أنه قال إما أن تكون العلاقة وضعية أو لا، طبيعية أو لا، ولا إما أن تكون العلاقة عقلية أو لا. طيب ثم جعل هذه اللا الأخيرة هي القسمة الأخيرة، فقال فهذا حصر للدلالة في أقسامها الثلاثة، و وهذا عليه نقطتان. النقطة الأولى، لما لا يصح لنا أن نقول اللا الأخير لا يخلو أيضا، إما أن تكون العلاقة وضعية أو لا، فهذا حقيقة إيهام بأن القسمة حاصر. هذا أولا. ثانيا، إن جعل الدلالة الوضعية هي الطرف الأخير من النافي يستلزم أن لا يكون تعريف الدلالة الوضعية حينئذ بأنها ما تكون العلاقة فيه بين الدال والدال وضعية أو مستندة إلى الوضع، لا، يلزم حينئذ أن يكون تعريف الدلالة الوضعية هي ما لا تكون العلاقة طبيعية ولا. فلو وجدت ثمة علاقة أخرى غير الوضع يلزم حينئذ أن تندرج تحت الدلالة الوضعية، لأنه يصدق أنها ليست عقلية ولا طبيعية. تمام؟ الآن التفت، في الخارج ربما لا نجد نوعا رابعا من أنواع الدلالة، ولكن العقل لا يمنع بمجرد ارتكاب هذا النفي والإثبات الصوري، لا يمنع بمجرد بهذا الأسلوب أن نحصر الدلالة في أنواع ثلاثة. ولذلك أفضل الطرق أن يقال إن انحصار الدلالة بهذه الأنواع الثلاثة انحصار استقرار، ولو وجد فيما بعد نحو آخر من الدلالة، نحو آخر من العلاقات اللزومية، فلا مانع منه، وإن كان قد لا ينوجد ذلك.
هو حتى هذا التقسيم ألا ينحصر بالاستقرار آخر شيء؟
كيف؟
لما يوصل للا ويقول إنه أن لا تكون عقلية فهي دلالة وضعية نتيجة استقراء.
هو استقراء متى؟ التفت، استقراء إلا إذا التزموا بأن الدلالة الوضعية حينئذ هي ما لا تكون الدلالة، ما لا تكون العلاقة طبيعية ولا عقلية. حينئذ واضح ساعتها بصير في نفي وإثبات. ولكن هل تلتزمون بأن الدلالة الوضعية شاملة لكل ما لم يكن طبيعيا ولا عقليا؟ لربما وجدت علاقة أخرى غير الوضع. يلزم حينئذ أن تندرج تحت الدلالة الوضعية، وهذا مشكل. تمام، لأنكم تحدثتم عن أركان وشروط الدلالة الوضعية، وأنهم تحتملون أن تأتي علاقة جديدة من غير الوضع وتندرج تحت الدلالة الوضعية. نعم. على كل حال الأمر سهل. قلنا إن أقسام الدلالة
التقسيم بالنفي والإثبات لحد ما وصلنا
التقسيم بالنفي والإثبات يؤدي إلى الحصر. والقسمة شو يعني يؤدي إلى الحصر؟ يعني بحيث يمنع العقل من وجود قسم آخر. القسمة الاستقرائية لا يمنع العقل منها معها من وجود قسم آخر.
إذا وصلنا مثلا لعند الدلالة الوضعية،
طيب أو لا،
وقلنا أن الاستقراء
إذن النتيجة تتبع جاي النتيجة تتبع أخسا مقدمة، إذن ليس من الجمع. حينئذ هو تقسيم استقرائي في صورة تقسيم عقلي، ولكن النتيجة في نهاية المطاف سوف تتبع أخسا المقدمة. إذن الدلالة على ستة أنواع.
دلالة
نعم، حاصلة من ضرب اثنين بثلاثة، والمراد منها في المنطق خصوص الدلالة اللفظية الوضعية، لأننا إنما تعرضنا إلى هذا المبحث لنقف على حقيقة العلاقة والارتباط بين الألفاظ وبين معانيها، فلا بد أن يكون الدال من سلخ اللفظ، ولا بد أن يكون هناك ارتباط بينه وبين المعنى. بسبب هذا الارتباط صار بحيث ينتقل من أحدهما إلى الآخر، وصار بحيث يسر الخطأ من أحدهما إلى وهذا هو الغرض الذي لأجله بحثنا في مباحث الألفاظ. ومن هنا يقع الكلام في تقسيم خصوص الدلالة اللفظية الوضعية. والحاصل أن الدلالة اللفظية الوضعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، لأن اللفظ حيث إنه ينقل إلى المدلول بواسطة الوضع، فلا بد أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى من المعاني، وحينئذ فإما أن يكون الانتقال من اللفظ إلى المعنى الذي وضع له أو إلى جزء المعنى الذي وضع له، يعني إما إلى نفس المعنى وإما إلى شيء داخل فيه وإما إلى شيء خارج، فهذا حصر منطقي ثنائي، إما داخل وإما يعني إما نفسه وإما غيره إما داخل وإما خارج، إما داخل وإما غير داخل، فالقسمة ثنائية. فيقال إن دلالة اللفظ أو إن اللفظ الموضوع لمعنى إما أن ينتقل منه إلى نفس المعنى الذي وضع له، وإما أن ينتقل منه إلى جزء المعنى الموضوع له، أو أن ينتقل منه إلى معنى خارج عن المعنى الموضوع له. ولكن حينئذ لا بد أن يكون هناك علاقة بين المعنى الخارج والمعنى الموضوع له، وإلا لم يحصل الانتقال، لأن الذهن لا ينتقل من صورة إلى صورة بطريقة عبثية، لأن هذا الذهن واحد من الوجودات الخارجية التي فيحتكم إلى قانون العلية، تمام؟ فتنقل الذهن من صورة إلى صورة لا يكون عبثيا واعتباطيا، وإنما يكون على أساس وموجب. ولذلك قالوا الانتقال من اللفظ إلى تمام المعنى الموضوع له لا يحتاج إلى علاقة زائدة على أصل الوضع، لأن هذا اللفظ بحسب الفرض قد ارتبط بمعنى بعلاقة الوضع. وأما الانتقال من اللفظ إلى جزء معناه الموضوع له فهو يحتاج إلى علاقة زائدة على أصل الوضع، إلا أن هذه العلاقة واضحة ومعلومة، وهي علاقة الكل والجزء، يعني يحتاج إلى عناية عقلية، لأن اللفظ إنما ينقلنا إلى المعنى الذي وضع له اللفظ، ولكن هذا المعنى لما كان مركبا من أجزاء وكان الكل موقوفا على أجزائه، فالعقل يحكم بداءة بأن هذا المعنى لا يتحقق إلا من دون تحقق إلا مع تحقق أجزائه، فيحصل انتقال إلى المعنى الموضوع له بعلاقة الوضع، وإلى جزء المعنى الموضوع له بعلاقة توقف الكل على جزء، علاقة الكل والجزء. وأما إذا كان الانتقال من اللفظ إلى معنى مغاير للمعنى الموضوع له فلا بد أن يكون هناك علاقة زائدة على أصل الوضع واقع في طول الوضع، بأن ينتقل إلى المعنى الحقيقي أولا بسبب الوضع، ثم ينتقل من ذلك المعنى الحقيقي إلى المعنى الآخر لوجود علاقة وارتباط بين هذا المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، يعني لوجود لزوم بين المعنى المجازي وبين المعنى الحقيقي. فصارت الدلالات اللفظية الوضعية ثلاثة، لأن اللفظ إن انتقل منه إلى تمام معناه الموضوع له فيقال للدلالة إنها دلالة مطابقية، لأن الدال قد طابق مدلوله من غير زيادة، يعني لم يحتج في الانتقال إلى شيء زائد على أصل الوضع، فاللفظ مطابق لمعناه لأنه هذا اللفظ إنما خصص بذلك المعنى. طيب، وأما إذا كان الانتقال من اللفظ إلى جزء المعنى الموضوع له فهو حقيقة انتقال بواسطة، هو انتقال من اللفظ إلى المعنى الموضوع له، وانتقال من المعنى الموضوع له إلى كل جزء من أجزائه، ويقال لهذه العلاقة أو لهذه الدلالة إنها دلالة تضمنية، لأن اللفظ قد دل على معنى متضمن في المعنى الموضوع لا، لأن الجزء متضمن وين؟ في الكل. وهذه الدلالة التضمنية هل هي استعمال حقيقي أو استعمال مجازي؟ هذه الدلالة تكون استعمالا حقيقيا أو مجازيا؟ دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع تكون استعمالا
مجازيا،
يقال له في البلاغة مجاز مرسل كما سيأتي. المجاز المرسل التفت هو استعمال لللفظ في غير معنى لعلاقة غير المشابهة، وهنا العلاقة ما هي؟ علاقة الكل والجزء. التفت الجزء وإن كان متضمنا في الكل، ولكن مفهوم الجزء مباين لمفهوم الكل، معنى الجزء مغاير ومباين لمعنى الكل، فاستعمال اللفظ في جزء المعنى الموضوع له هو استعمال في غير المعنى الذي وضع له اللفظ، واللفظ لا يحلو إما أن يستعمل في نفس المعنى الذي وضع له أو في غيره. والجزء وإن كان متضمنا في الكل ولكن في عالم المفاهيم يوجد تباين وتغاير بين مفهوم الجزء ومفهوم الكل، دائما لابد أن نفرق بين طابق المفاهيم وبين طابق المصادق، تمام؟ مفهوم يعني ما تفهمه أنت، الصورة التي ترسمها في ذهنك للجزء هي نفس الصورة التي ترسمها في ذهنك للكل؟ بلا شك مغاير، إذا يوجد تباين في المفاهيم. ولذلك قالوا المفاهيم دائما متباينة، أما هذه النسب الأربع فهي نسب للمفاهيم بالنظر إلى المصادق الخارجية. طيب، إذن فالدلالة التضمنية هي استعمال اللفظ في غير ما وضع له، ولكن لعلاقة زائدة على أصل الوضع، هي عبارة عن علاقة الكل والجزء. فلولا أن اللفظ قد وضع للمعنى، لمعنى الكل، لم يحصل انتقال منه إلى معنى الجزء. ولذلك قالوا هذه الدلالة وإن لم تكن العلاقة وضعية بامتياز ولكنها مستندة إلى الوضع، ناشئة من الوضع، لأن هذا الانتقال هو عبارة عن مجموع انتقالين، انتقال من اللفظ إلى المعنى الذي وضع له لعلاقة التخصيص بين اللفظ والمعنى، ثم انتقال من معنى الموضوع له يعني المعنى الكل إلى أجزاء لعلاقة الكل والجزء، فهو عبارة عن مجموع انتقالين. تمام؟ فلو اختل أحد الانتقالين لم يحصل هذا المجموع، وأحد هذين الانتقالين يحصل فيه الانتقال بسبب الوضع. ولذلك قيل لها إنها دلالة وضعية، وعرفت الدلالة الوضعية بأنها الدلالة التي تكون العلاقة فيها ناشئة من الوضع، وإن كانت تحتاج إلى شيء زائد على أصل الوضع، إلا أن هذا الزائد لا يحتاج إلى مزيد تكلف، لأن العقل يحكم بالبداهة أن الكل موقوف على أجزاء. هذا في الدلالة التضمنية. وأما الدلالة الالتزامية فهي الانتقال من اللفظ إلى معنى خارج عن المعنى الموضوع له، لعلاقة بين المعنى الموضوع له وبين ذلك المعنى الخارجي. لفظ الأسد إنما وضع لمن؟ للحيوان المفترس، فحق هذا اللفظ أن لا ينقلنا إلا إلى هذا المعنى، ولكن لوجود علاقة بين الحيوان المفترس وزيد يعني بين الرجل الشجاع، وهذه العلاقة شوية هي عبارة عن الشجاع مشابهة، تمام؟ نجد أن هناك انتقالا من الأسد إلى الرجل الشجاع في قولنا جاء أسد يرمي، فحقيقة الذي حصل هو انتقال من لفظ الأسد إلى معنى الحيوان المفترس، وهذا الانتقال سببه شو؟ الوضع. ثم حصل انتقال ثان من الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع وسببه المشابهة، فصار بسبب مجموع الوضع والمشابهة هناك انتقال من لفظ الأسد إلى الرجل الشجاع. فالانتقال من اللفظ إلى معناه الخارج عنه، وهذا معنى التفت الرجل الشجاع، لا هو نفس الحيوان المفترس ولا هو جزء من معناه، فهو معنى خارج عنه، ولكن يوجد تلازم بينهما بسبب علاقة الشجاعة أو علاقة المشابهة. فعلم أن الانتقال من اللفظ إلى ذلك المعنى الخارج عن المعنى الموضوع له إنما حصل بسبب مجموع دلالتين، بسبب مجموع انتقالين. فلو أن أحد هذين الانتقالين قد اختل ولم يحصل الانتقال إلى المعنى، فلو أن الأسد لم يكن موضوعا للرجل للحيوان المفترس لما دل على الرجل الشجاع، التفت، حتى لو كان هناك تشابه بين الحيوان المفترس والرجل الشجاع، لأن لفظ الأسد حينئذ سوف لا يسوقنا إلى استحضار مفهوم الحيوان المفترس، تمام؟ والحيوان المفترس أكان مشابها أو لم يكن مشابها للرجل الشجاع، سوف لا يحصل انتقال أساس. وكذلك لو كان هناك علاقة وضعية بين الأسد وبين الحيوان المفترس ولكن لم يكن هناك مشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، فسوف لا يحصل أي انتقال من اللفظ إلى ذلك المعنى الخارج. وسمي هذا الانتقال من اللفظ إلى معنى خارج عن المعنى الحقيقي سمي بالدلالة الالتزامية، لأنهم اشترطوا أن يكون هناك تلازم، علاقة تعطي لزوما بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وإلا هي دلالة وضعية في انتقالها الأول، تمام؟ لزومية في انتقالها الثاني. ولذلك سميت التزامية، لأنه اشترط أن يكون هناك تلازم بين المعنى الحقيقي وبين ذلك المعنى الالتزامي الذي فهم بالملازمة. ولذلك سمى مدلول التزام، لا لأنه مدلول لم يفهم بالوضع بمجرد الوضع، وإنما فهم بسبب الملازمة بينه وبين المدلول المطابق يعني المعنى الحقيقي معنى الموضوع. وهذه هي الدلالة الالتزامية. فصارت الدلالات على ثلاثة أقسام. قبل ولا بعد؟ لا بعد. وقد ظهر من هذا البيان الذي ذكرناه أنه كلما صدقت الدلالة التضمنية فقد صدقت قبلها الدلالة التوضيحية. إذ الفرق أن الانتقال من اللفظ إلى المعنى التضمني إلى المدلول التضمني هو عبارة عن مجموع انتقالين، هو انتقال من اللفظ إلى المدلول المطابق ببركة الوضع، ثم انتقال من المدلول المطابق إلى المدلول التضمني ببركة العناية العقلية، وهي حكم العقل بأن الكل موقوف على أجزاء. فكلما صدقت الدلالة التضمنية لابد أنه قد صدقت قبلها الدلالة المطابقية، ولذلك قالوا إن التضمن فرع التطابق. كلما كان هناك دلالة تضمنية كان هناك دلالة كشف عن وجود دلالة مطابقية سابقة، لأن هذه الدلالة بحسب الفرض هي الواسطة التي أباحت الانتقال من اللفظ إلى المدلول التضمني. وكذلك كلما صدقت الدلالة الالتزامية فلا بد صدقت الدلالة المطابقية. إذا الفرض أنه لا ينتقل من اللفظ إلى المعنى الالتزامي إلا بعد الانتقال من اللفظ، لأن اللفظ لم يوضع للمعنى الالتزامي أصلاً، لا يوجد علاقة بين اللفظ وبين المعنى الالتزامي، لا علاقة طبيعية ولا عقلية ولا وضعية. اللفظ لم يوضع للرجل الشجاع، لفظ الأسد لم يوضع للرجل الشجاع، ولا يقتضيه عقلاً ولا يقتضيه طبعاً، وإنما حصل الانتقال بسبب أن هذا اللفظ ينتقل منه إلى المعنى الموضوع له، وهذه هي علاقة الوضع، ثم من المعنى الموضوع له إلى المعنى الالتزامي. فلا يصدق الانتقال من اللفظ إلى المعنى الالتزامي إلا بعد أن يصدق في رتبة سابقة الانتقال من اللفظ إلى المدلول المطابق، ثم منه بعلاقة الملازمة أو المشابهة أو غير ذلك إلى المعنى المجازي. واضح؟ فكلما صدق الالتزام فقد صدق التطابق، وكلما صدق التضمن فقد صدق التطابق، ولا عكس. شو يعني ولا عكس؟ يعني وليس كلما صدق التطابق فقد صدق التضمن، أو كلما صدق التطابق فقد صدق الالتزام. ليش؟ لاحتمال أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى بسيط لا جزء له، فلا يلزم من الانتقال من اللفظ إلى معناه الحقيقي أن ينتقل إلى أي شيء آخر، إذ لا جزء له حتى نتصوره. يعني لقائل أن يقول أيضاً كلما صدقت الدلالة المطابقية صدقت الدلالة التضمنية. طيب ليش؟ قال لأن المعنى إذا كان مركباً من أجزاء وأنت وضفت اللفظ
للكل،
فأنت إذا تصورت اللفظ سوف تتصور هذا المعنى فقد صدق التضامن. وكلما تصورت المركب والعقل يحكم بأن المركب موقوف على أجزاء فسوف تتصوره الجزء، فصار التضمن لازما وفرعا عن التطابق، والتطابق ايضا صار فرعا عن التضمن. تمام؟ والجواب بان ذلك ليس شرطا لاحتمال ان يكون اللفظ موضوعا بمعنى بسيط لا جزء له، ولو احتمال لا يمكن. واذا كان موضوعا لمعنى بسيط لا جزء يعني لا جزء له، فالانتقال حينئذ من اللفظ إلى معناه المطابق لا يقتضي أي انتقال جديد. وكذلك قد يوضع اللفظ لمعنى لا لازم له، ليس له علاقة تربطه بشيء خارج عنه، فيحصل التطابق ولا يحصل معه
الالتزام.
يعني هذا جواب عن إشكال مقدم حاصله أن الالتزام إذا كان فرعا عن التطابق لأن الانتقال من اللفظ إلى الدلالة الالتزامية لما كان بواسطة الانتقال منه إلى المعنى المطابق أولا ثم إلى المعنى المجازي. فدائما كلما حصل الدلالة المطابقية سوف تحصل الدلالة الالتزامية أيضا، لأنك كلما تصورت اللفظ وتصورت معناه سوف تنتقل منه بسبب المشابهة إلى معنى المجاز. فكلما صدق التطابق صدق الالتزام أيضا، وليس فقط أنه كلما صدق الالتزام صدق التطابق. نقول نعم، ولكن قد يكون اللفظ موضوعا بمعنى لا لازم له، فلا يحصل انتقال إلا إلى المعنى المطابق، أصلا لا وجود لمعنى آخر حتى ننتقل إليه. وقد يكون اللفظ موضوعا بمعنى تضمني، والعبرة في ذلك هو بيان أن دلالة الالتزام فرع في وجودها عن دلالة التطابق
في كل حال.
في كل حال، ودلالة التطابق حتى عندما تسوقنا إلى دلالة الالتزامية لا تكون فرعاً عنها في الوجود. فالمراد من الفرعية الفرعية في الوجود. يعني الآن أنا أتصور لفظ الأسد، تمام، وأتصور الحيوان المفترس، ثم أنتقل منه إلى الرجل الشجاع، ولكن هذا لا يقال له إن الدلالة المطابقية فرع عن دلالة الالتزام، لأن المراد من الفرعية هي فرعية في الوجود، فرع عنها في الوجود. أما أنها تستلزمها، نعم، في كثير من الأحيان كلما تصورت المعنى الحقيقي تتصور معه المعنى المجازي حتى لو لم يكن مرادا، تتصور معه المعنى المجازي. تمام؟
بالضروره
هذا بحسب التوجه.
هل يمكن ان يقال ان العلاقه بين اذا المطابقيه والالتزاميه عموما خصوصا
العلاقه بين
المطابقيه والالتزاميه
بحسب المورد هي عموما خصوصا المطلق؟ بيقولوا العلاقه بحسب المورد، مش العلاقه بينهما، بس العلاقه بينهما. يعني بعض الدلاله المطابقيه هي دلاله التزاميه مثلا
بهذا المورد.
اي احسن. ولذلك لا شيء من الدلالة المطابقية بدلالة الالتزامية، هنا قسيمان، ولكن يقال بينهما بحسب المورد. يعني بعض الموارد التي تصدق فيها الدلالة المطابقية تصدق فيها الدلالة الالتزامية، وبعض الموارد شو بدك عموم خصوص شو انت
مطلق
بحسب الفرعية. نعم بحسب الفرعية. نعم على كل حال
يعني تعب ما عرفه تقسيم الوضعية ما فينا كافي بهذا القسم اللي بدنا فيها الدلالة لما وصلنا عند إما عقلية أو لا. هذه لا إما أن تكون تدل على تمام المعنى الموضوع أو لا، واللا هذه إما على جزء الموضوع أو لا.
ما في واسطة حذفتها
اللي هي
الوضع، ولا بد أن تشترط، وإما أن تكون علاقة غير الوضع فبتخرج عن ذلك بدك واحدة رابعة. تمام؟ أنت عم تقول الدلالة إما أن تكون العلاقة فيها طبيعية أو لا، ولا إما عقلية أو لا. ألا أنت حتى تقول لي إنه إما أن يكون الانتقال من اللفظ إلى تمام المعنى، يعني عم تفرض إنه العلاقة شو؟ وضعية. تمام؟
نعم.
فحينئذ بفرض لك فرق قسم رابع، أو لا تكون الانتقال لا من لا إلى تمام المعنى ولا إلى جزئي ولا إلى الخارج عن بسبب أن العلاقة غير وضعية، شيء آخر، وبالتالي صح. يعني بالتالي تبقى مكان في مكانها. طيب اذا الدلاله التضمنيه تستلزم الدلاله المطابقيه بمعنى انها فرع عنها في الوجود، لو لم يكن اللفظ دالا على المعنى المطابق لما حصل التضمن، ولا عكس، فقد تنوجد دلاله التطابق ولا تنوجد دلاله الالتزام، وقد تنوجد دلاله التطابق ولا تنوجد دلاله التضمن، ولا وجود لارتباط بين الدلاله الالتزاميه والدلاله التضمنية. تمام؟ جيد. بقي عندنا مسألة فقط سوف أثيرها بسؤال ويبقى ذلك للتأمل. ظاهر كلام الشارح أن الانتقال من اللفظ إلى معناه التضمني أو إلى معناه المجازي أو الالتزامي إنما هو عبارة عن مجموع انتقالين، انتقال من اللفظ إلى معناه الحقيقي ثم انتقال منه إلى معناه المجازي، لعلاقة لمجموع علاقتين، علاقة الوضع وعلاقة التشابه. ولذلك حكم بأن دلالة الالتزام فرع عن دلالة التطابق، حتى كأنه كلما صدقت الدلالة الالتزامية صدق معها دلالة مطابقية. ومعنى ذلك أن المتكلم أو المخاطب أو السامع لا بد أن يحصل عنده انتقال أولاً إلى الحيوان المفترس، ثم يحصل عنده ثانياً انتقال إلى الرجل. هذا معنى أن يكون مجموعة انتقالين لا بد أن، وهذا معنى أن الدلالة الالتزامية كلما صدقت صدق قبلها وفي رتبة سابقة دلالة مطابقية، يعني كلما كان هناك انتقال إلى المعنى المجازي فلا بد أن نفرض أن السامع قد انتقل إلى المعنى الحقيقي. الآن بالله عليكم حكموا وجدانكم، إذا قلت لكم جاء أسد يرمي، هل يحصل عندكم انتقال إلى الحيوان المفترس أولاً ثم منه إلى الرجل الشجاع، أم أنه يحصل انتقال من أول الأمر وبطريقة دفعية إلى الرجل الشجاع؟ جيد. ولذلك هذه الإثارة توجب علينا أن نعيد النظر في حقيقة الوضع، ما هو الوضع؟ وهذا يأتي معكم مفصلا في علم الأصول. ولذلك السيد الشيخ قدس سره هناك وجه نظره إلى دراسة حقيقة الوضع، والوضع عنده لم يكن عبارة عن تخصيص اللفظ بمعنى على ما فهمه أو على ما عليه المشهور من الأصولين. هذا يأتي إن شاء الله في محله، نقرأ هذا المقدار ونختم. قال: وهما إنما يكونان في الألفاظ، فالبحث عن الألفاظ من حيث الإفادة والاستفادة، تمام، وهما إنما يكونان في الألفاظ بالدلالة، يعني إفادة، الإفادة والاستفادة إنما يتحققان باللفظ عندما يخصص بمعنى. فلذا بدأ بذكر الدلالة، وهي كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. المراد من العلم هنا مش الانتقال من الجهل إلى العلم، المراد من العلم هو إحضار الصورة سواء كانت موجودة قبلا أو لا. طيب، والأول هو الدال والثاني هو المدلول، والدال إن كان لفظا فالدلالة لفظية وإلا فغير لفظية، وكل منهما إن كان بسبب وضع الواضع وتعيينه، شوف فسر الوضع بأنه تعيين اللفظ للمعنى. طيب كيف الوضع؟ لكن الوضع التعيين كيف بيكون وضع؟ كيف وضع تعيينه؟ كيف هو وضع ولم يخصصه أحد بمعنى؟ وتعيينه الأول بإزاء الثاني فوضعية، يعني تعيين اللفظ الأول بإزاء، تعيين الدال بإزاء المدلول فوضعية، كدلالة لفظ زيد على ذاته ودلالة الدوال الأربع. الدوال الأربع واضحة عندكم أو لا؟ اللي هي الخط والإشارة والعقد والنصب، يعني النصب التذكاري، ويقال العقد هي لغة في الأصابع أو في عقود الأصابع. طيب، كدلالة لفظ زيد على ذاته ودلالة الدوال الأربع على مدلولاتها، وإن كان بسبب اقتضاء الطبع كحدوث الدال عند عروض المدلول، يعني كحدوث مثلا حمرة الوجه عند وجود الخجل فطبعية. ولذلك حلق بعض المحشين على هذه الجملة، قال هذه موهمة توهم الالتباس بالدلالة العقلية، تمام، يعني حتى يعني تنطبق حتى على الدلالة العقلية. قال فطبعية كدلالة أح والله أخ ما بعرف أح على وجه الصدر، ودلالة سرعة النبض على الحمى، وإن كان بسبب أمر غير الوضع والطبع فعقلية. شوف كيف طريقة التقسيم عنده. كدلالة لفظ ديزن المسموع، لجاب ديز حتى ما تكون الدلالة لفظية، حتى ما تكون وضعية عفوا، كدلالة لفظ ديزن المسموع من وراء الجدار على وجود اللافظ، وكدلالة الدخان على النار، فأقسام الدلالة ستة. واضح. والمقصود بالبحث ها هنا منها هي الدلالة اللفظية الوضعية، إذ عليها مدار الإفادة والاستفادة، وهي تنقسم إلى مطابقة وتضمن والتزام، لأن دلالة اللفظ بسبب وضع الواضع إما على تمام ما وضع له أو على جزئه أو على ما هو خارج عنه ولكن لازم له. قوله ولا بد فيه أي في دلالة الالتزام، قوله من اللزوم هذا يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.